العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: العراق مائيا بين فكي كماشة هما تركيا وإيران.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. حذرت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن تنمية الموارد المائية، حذرت من احتمال حدوث نقص كبير في المياه المتوفرة في العالم قد تصل نسبته إلى 40% في غضون 15 عاما فقط إن لم تغير البلدان سياستها المتعلقة بالمياه. نبه التقرير إلى تناقص كميات المياه الجوفية والسطحية بسبب تغير المناخ وتذبذب مواسم هطول الأمطار، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع كبير في عدد سكان العالم الذين من المتوقع أن يسجلوا رقما قياسيا في عام 2050، وهو 9 مليارات نسمة. هذا العدد المتزايد يعني تزايد الحاجة إلى مياه أكثر لأغراض الزراعة والصناعة والاستهلاك الفردي. توقع التقرير أن تكون نسبة ارتفاع الطلب على المياه 55% بحلول عام 2050، فيما من المتوقع أن يتناقص الاحتياطي المائي وألا يتوفر للبشرية سوى 60% من احتياجاتها في عام 2030. وعندما تنقص المياه تحدث كوارث حسب ما ورد في التقرير، مثل فشل المواسم الزراعية وتغير مفاجئ في الإيكوسيستم وانهيار الصناعات وانتشار الأمراض وتفاقم الفقر. وقد يثير ذلك نزاعات كبرى بين الدول سببها التنافس على مصادر المياه. التقرير السنوي لتنمية المياه دعا صناع السياسة والمجموعة الدولية إلى إعادة التفكير في سياساتهم المائية وإلى اتباع سبل أفضل في تدوير المياه وإعادة استخدامها وترشيد استهلاكها. التقرير اقترح على الدول رفع أسعار الماء بهدف ترشيد الاستهلاك مع العمل على التقليل من أسباب التلوث. يذكر أن العالم يفتقد بشكل عام إلى انضباط في مجال استهلاك المياه، ما يعني تبديد المتوفر منها وهدره دون جدوى. هذا إضافة إلى ضعف الرقابة والمحاسبة قدر تعلق الأمر بتلويث المياه لا سيما السطحية منها، مما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى استهلاك المياه الجوفية خوفا من التلوث والأمراض. وذكر التقرير أن هناك 748 مليون شخص في العالم حاليا يجدون صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب، ثم حذر من أن التنمية الاقتصادية لوحدها ليست كافية لحل المشكلة، بل قد تزيد الأمر سوءا إن لم تتخذ إجراءات لغرض الحد من تلوث المياه. في العراق يؤكد مسؤولون أن المياه تتعرض إلى التلوث بسبب إلقاء المخلفات الطبية والصناعية في نهري دجلة والفرات، إضافة إلى رمي مياه الصرف الصحي فيهما دون تنقية مسبقة. وتحدث مسؤولون آخرون عن وجود هدر في المياه تصل كميته إلى 1 مليون لتر مكعب يومياً. ولكن إلى جانب الهدر والتلوث، هناك مشكلة أخرى يمكن أن نعطيها اسم حرب المياه بين العراق وتركيا وإيران. من المعروف أن تركيا هي الخزان الرئيسي للمياه في الشرق الأوسط، حيث تقع منابع نهري دجلة والفرات. ونلاحظ هنا أن تركيا تعتبر مياه النهرين مياه وطنية وليس دولية، ولا تهتم كثيرا باحتياجات العراق المائية، خاصة وأن العراق يعتمد على النهرين في الزراعة والاستهلاك البشري وليس على مياه الأمطار ما عدا في إقليم كردستان. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن إيران التي بنت العديد من السدود، بحيث حرمت مناطق واسعة في محافظة ديالى من المياه التي تحتاجها. ولذا نرى العراق بين فكي كماشة هما تركيا وإيران، ولم تجدي محاولات حكومات بغداد المتعاقبة لحل هذا الإشكال. المهندس شوكت صائب جميل مسؤول دائرة المياه في وزارة الزراعة توقع في حديثه لإذاعة العراق الحر انخفاضا كبيرا في الواردات المائية للعراق في غضون السنوات المقبلة بسبب سياسات دول الجوار لا سيما تركيا، وقال إنه متشائم.
بالتأكيد في غياب اتفاقيات تنظم قسمة عادلة وحصص منصفة معقولة بين الأطراف واستمرار الجانب التركي بإقامة هذه المشاريع، هذا يؤدي إلى توقعات المستقبل يعني حقيقة متشائم. فبالتأكيد خلال 20 سنة القادمة نتوقع انخفاضات كبيرة في الواردات المائية وخصوصا في نهر دجلة. طبعا هذا حيأثر بشكل كبير على استخدامات المياه داخل العراق وخاصة الأغراض الزراعية. الزراعة هي المتأثر الأول بانخفاضات الموارد المائية، باعتبار الزراعة تستهلك أكثر من 80% بالنسبة للواردات المائية إلى العراق، فضلا عن زيادة مشاكل الملوحة وتغدق الأراضي نتيجة. فكان مخطط العراق في 20 سنة الماضية، كان مخطط العراق يزرع حدود 13 إلى 14 مليون دونم سنويا، لكن بسبب شحة المياه بالسنة الأخيرة يعني أصبح ما معدل ما يزرع بحدود 10 ملايين دونم سنويا. طبعا هذا بتأثير الانخفاضات الواردات المائية بصورة أساسية، ناهيك عن فترات الجفاف اللي تمر بها العراق والمنطقة. هاي المساحات أيضا متوقعة تنخفض بالمستقبل إذا ما تم استمرار تناقص الواردات المائية. هذا يتطلب طبعا جهود في سبيل على الأقل التكيف ويا هاي المشكلة ومواجهتها. هذا يتطلب عدد من الإجراءات، تحسين إدارة مياه الري، رفع كفاءة الري، رفع كفاءة الإرواء، تحسين نظم الري المستخدمة، استخدام الأساليب الحديثة، استخدام محاصيل متحملة للملوحة والجفاف. أصبحت حتى المياه اللي تجينا من تركيا وأيضاً من سوريا ومن جانب الإيراني أصبحت زيادة ملوحة المياه القادمة. دول الجوار مشاريع الاستصلاح اللي تقوم بها أيضاً ترمي مياه الاستصلاح يعني استصلاح الأراضي أو مياه الغسيل ترميها في ماء، وهذا الكميات اللي تجينا الآن أصبحت ليست مثل ما كانت تجي سابقاً. أصبحت أيضا ملوحة المياه ذات نوعية ما نقول رديئة وإنما نقول ذات جودة أقل، وخاصة في مستويات الملوحة.
هذا وأكدت وزارة الموارد المائية في أواخر آذار المنصرم أن إيرادات المياه المتدفقة من خارج العراق تتراوح بين 50 و60% من المستوى الذي من المفترض أن تكون عليها. وأكدت الوزارة أن العراق بصدد توقيع مذكرات واتفاقات شاملة مع كل من تركيا ومن إيران لحل هذه الإشكالية. وقال المهندس عون ذياب عبد الله المستشار السابق في وزارة الموارد المائية لإذاعة العراق الحر، قال إن لدى تركيا مشروعا ضخما لتطوير منطقة جنوب شرق الأناضول، وهي تحتاج لأجل ذلك كميات هائلة من المياه، هذا إضافة إلى إنشائها سدودا متنوعة وبقدرات خزنية متفاوتة.
تركيا مو من الآن منذ زمن بعيد مخططة لمشروع يسمى مشروع الجاب، هو تطوير منطقة جنوب شرق الأناضول بمساحات يعني كبيرة جدا، يعني تصل إلى 1,760,000 هكتار، فهذه تحتاج إلى كمية من المياه. طبعا راح تسبب دام للمياه أعلى في تركيا. تركيا في هاي الفترة الزمنية بنت العديد من المشاريع، إنشاء السدود على الفرات وعلى دجلة أيضا، مو فقط إنشاء السدود. يعني البعض يصور هي موضوع إنشاء السدود، أنشأت العديد من السدود في كل الأنهر الفرعية اللي صب في نهر الفرات وفي نهر دجلة، أنشأت سدود بمستويات متعددة، منها سدود صغيرة ومنها سدود متوسطة وسدود كبيرة. أيضا حاليا تستثمر المياه لأغراض مشاريعها الروائية في مساحات كبيرة أيضا. هذه طبيعي مع الزمن أن هناك نقص مستمر في المستقبل في موارد المائية. لازم نجي لأساليب أو لموضوع المياه الغير تقليدية ونعمل مثل الآن يعني لمواجهة هذا النقص، لأن يعني الفجوة راح تكون كبيرة، زيادة في الطلب ونقص في الوارد. حاليا بحدود المعدل السنوي لنهر الفرات بحدود 19 مليار، تناقص إلى هذه على الحدود العراقية السورية، تناقص إلى 15 مليار في هاي السنوات الأخيرة، ونتوقع أنه راح يصلنا بالمستقبل مو أكثر من ما يزيد عن 9 مليار. تشوف هذا نقص كلش كبير. حالة الفرات حالة صعبة. دجلة أقل خطورة لكون جزء من دجلة مصدره هو من داخل العراق، إضافة إلى المساحة المستهدف تطويرها في تركيا على دجلة أقل من الفرات. أنا كنت دائما من اللجنة التفاوضية مع الجانب التركي والجانب السوري وأيضا مع الجانب الإيراني. للأسف هم دائما الطريقة اللي يستعملوها هو موضوع أنا ما أسميه اللعب، بس يعني يستمدون ورقة الزمن، الزمن مو بصالحنا.
المهندس عون ذياب عبد الله قال أيضا أن هناك اتفاقية تم توقيعها في إيطاليا في عام 1997 ولم توقع عليها تركيا، ولكن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، وفيها بند يشير إلى أن على دول المنبع ألا تسبب أضرارا ذات شأن لدى دول المصب. وأكد المهندس عون على أن الأضرار التي ستصيب العراق ستكون حادة وكبيرة.
الاتفاقية الوحيدة هي الاتفاقية الإيطالية للأمم المتحدة من سنة 1997. هذه الاتفاقية الوحيدة اللي هي تركيا ما مقعها، ما مأيدتها، بس هي حاليا دخلت حيز التنفيذ. أهم نص بها هو عدم إحداث الضرر بدول المصب اللي مثل حالتنا، يعني دول المنبع لازم ما يحسون ضرر ذو شأن في دول المصب، لكن احنا راح تصيبنا اضرار حاده وليس اضرار عاديه. فهاي ممكن العراق يستفيد منها في مجال يعني جزء من الاوراق اللي يقدر يعتبرها ورقه ضغط، لان تركيا عندها رغبه ان تدخل الاتحاد الاوروبي، تركيا تريد تعتبر نفسها بلد متحضر. هذا الموضوع يقاس من ناحيه يعني من ناحيه عالميه او يعني من دول بالعالم أنه تحترم الدولة لقدر احترامها للأعراف الدولية.
الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن الوزارة اتخذت إجراءات فعالة لمواجهة شحة المياه، منها توزيع منظومة ري بأسعار مناسبة واستخدام أسلوب التنقيط لري البساتين، إضافة إلى تقليص المساحات الزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.
ما هي إجراءات لمواجهة شح المياه؟ بالنسبة لنا كوزارة أخذنا إجراءات وتعوضات في سبيل مواجهة شح المياه، وأولى هذه الإجراءات هي تقليل استخدام المياه، وهذا من خلال إطلاقنا لبرنامج وطني اللي هو استخدام تقانات الري الحديد، اللي من خلاله ننطي منظومة ري مدعومة بسعر 50% من سعرها من كلفتها إلى الفلاح والمزارع. 50% الأخرى تخصص على مدى 10 سنوات لتسهيل وتيسير مهمة استلام هذه المنظومات واقتنائها من قبل الفلاحين لتقليل الهدر والضائعات بالمياه. النقطة الأخرى بالنسبة إلى الفواكه وإلى الخضر وبساتين النخيل، بساتين بصورة عامة استخدمنا تقانات الري بالتنقيط، وأيضا هذه المنظومات هي مدعومة لغرض تقليل من الضائعات بالمياه و مواجهة هذه الشحة المتفاقمة في إيراداتنا المائية. زراعة الرز بالعراق تحتاج إلى مياه مستمرة ومغمور هذا المحصول بالمياه، ولذا قلصنا زراعته بس على المحافظات الشلبية في منطقة الفرات الأوسط، وهذا نتيجة لشح المياه وقلة إيراداتنا المائية. بالتأكيد القلق مستمر، والقلق هو واقعي وحقيقي، ولهذا شكلت الحكومة المجلس الأعلى للمياه شكلته أولاً برئاسة رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء وعضوية وزير الزراعة وزير الموارد المائية وآخرين. المتأكد من خطورة الوضع المائي لذلك أسس هذا المجلس. إجراءات وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الخارجية مستمرة للتباحث والتشاور مع دول الجوار في سبيل تعزيز إيراداتنا المائية من جارتين تركيا وإيران.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعدكم مع رسائل المستمعين، وفيها يرصدون ظواهر ينبهون السلطات المختصة إليها ويبثون همومهم وشكاواهم ويعبرون عن آرائهم ببرامج إذاعة العراق الحر ومقترحاتهم لتطوير وإدامة جسور التواصل بين الإذاعة والمستمع.
السلام عليكم، تحية إلى أرواد منبر الحرية برنامج نوافذ مفتوحة، تحية إلى فلان نافذتنا المفتوحة إلى فاضلة فريلا الاحتياج. هي أشبه مهملة لكن لها فوائد كثيرة. هي أشبه البقدونس أو المعدنوس أو جزء من فوائدها بما يلي: يعالج المقدونس أمراض الكلى حيث له فوائد في تطهير المجاري البولية والتخلص من الحصى الصغيرة. له تأثير إيجابي على العضلات ويقلل الإحساس بالألم. إزالة آلام الدورة الشهرية وعلاج جيد لأمراض المعدة والمغص المعوي كما يساعد على الأمر. له فعالية في معالجة أمراض العجز الجنسي عند الرجال. يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A أو C إضافة للأملاح الحديد والكالسيوم يفوق ما يحتوي الحديد. والمقدس الطازج يخلص الفم من الروائح غير المستحبة إضافة لأنه يفيد في معالجة وهن أو ضعف جدران الأوعية الدموية فيخلصها من التمزق. أتمنى لكم الصحة والعافية وشكرا. محمد علوش من الحلوة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعاتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات بعد هذا الفاصل.
تتمدد علينا تتمدد علينا من نبرة كلامك أعرفك من وين جرد عظمي الكسر أبو سيفي شواك الفضل زيون بتاوي شواك الفضل زيون بتاوي وكل مريد البد صار لي عواد تتبغدد علينا تتبغدد علينا يا عمي بصراحة رايدين شهود أموت بهالرشاقة وهالعيون السود حاجز لك مرجع يلا لهلك عود حاجز لك مرجع يلا لهلك عود لا بغدادي انت ولا ابن بغداد تتبغدد علينا تتبغدد علينا تتبغدد علينا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي وسادتي اقترنت عمليات تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش منذ بدايتها بمخاوف وتحذيرات من وقوع أعمال انتقامية بعد تحرير هذه المناطق وأشار مراقبون إلى أن مشاركة عناصر غير منضبطة في قوات الحشد الشعبي هي السبب الرئيسي لهذه المخاوف واقترح سياسيون عقد اتفاقات عشائرية وتفاهمات سياسية لحماية سكان المناطق المحررة من أي أعمال انتقامية عشائرية أو طائفية محتملة التفاصيل في تقرير عماد جاسم
يعرب سياسيون ومتابعون عن قلقهم من أن تنتج عمليات تحرير المناطق التي كانت محتلة من قبل تنظيم داعش حالة من الانتقام العشائري والطائفي في بعض المدن والقرى المحررة مطالبين بأهمية التحرك السريع لإبرام اتفاقات سياسية وعشائرية تضمن نجاح سير عمليات التحرير دون حدوث مشاكل انتقامية عرقية أو طائفية ويشير الدكتور قولو سنجاري عضو مفوضية حقوق الإنسان أنهم كمفوضية وجهوا خطابات صريحة إلى القوى السياسية وإلى الحكومة لتوخي الحذر من حصول حالات انتقام عشائرية أو قبلية أو طائفية بعد عمليات التحرير العسكرية التي تنفذها قوات الحشد الشعبي والقوات العسكرية بمختلف صنوفها
نعم نحن ناشدنا الحكومة ودولة رئيس الوزراء والجهات الأمنية بأن توخي الحذر وأن تحترم حقوق الإنسان أبان التحرير
أما النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي فيؤكد أن هناك حراكا فاعل باتجاه عقد عدة اجتماعات ومؤتمرات في هذه الأيام لتجسيد فكرة المصالحة الوطنية الحقيقية عبر أخذ التعهدات من شيوخ العشائر بإخماد نار الفتنة الطائفية والعشائرية وتغليب لغة العقل والتسامح بعد عمليات التحرير للمناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش مشيرا أن أغلب القوى السياسية شكلت لجان تعمل اليوم بشكل يومي للخروج بنتائج إيجابية بهذا الخصوص
تأكيد هنالك من شفاء المصالحة الوطنية. اليوم السيد العبادي ومن ورائه قادة التحالف الوطني يعملون ليل نهار من أجل إيجاد مصالحة وطنية بعد الانتهاء من داعش. ومن خلال دعوة للجامعة العربية أيضا ستكون حاضرة، الأمم المتحدة ستكون حاضرة، المؤتمر الإسلامي سيكون حاضر، بالإضافة إلى جهات سنية معتدلة يهمها أمر الوطن يعملون جاهدين من أجل تلك المصالحة للخلاص وسحب جمهور داعش منها لنعيده إلى أحضان الوطن حتى نؤمن مناطقنا من عودة داعش لا سمح الله.
فيما يستبعد النائب عن محافظة الموصل عبد الرحمن اللويزي أن تحدث مشاكل انتقامية وخلافات عشائرية أو طائفية بعد إكمال عمليات التحرير لمناطق محافظة صلاح الدين، لأن العشائر في صلاح الدين متجانسة ومن طائفة واحدة في أغلبها، وهو ما قد لا يحدث في الموصل بحكم وجود مناطق متنازع عليها وعشائر وقبائل من أعراق وقوميات متعددة، مشددا على أهمية متابعة ما يحصل اليوم في ديالة من حالات انتقام طائفية وما قد يحصل في الموصل بعد تحريرها.
هي الانتهاكات هذه هي مقرونة أصلا بالشد أو المشكلة السياسية اللي موجودة سابقا اللي هي قضايا الحدود، ولذلك اليوم مثلا في صلاح الدين لم يتحدث عن وجود انتهاكات. نعم بعض السياسيين اللي حاولوا يشوشون على ما يحدث واللي هم لهم يعني أجندة وإرادة في أنه الحشد الشعبي يقف عند حدود صلاح الدين ولا يتجاوز اللينة ومثلا صرحوا بهذا، ولكن لم تكن هناك وجود مشكلة بسبب عدم وجود أصلا مشكلة في صلاح الدين كالمشكلة اللي موجودة مثلا بالموصل أو في ديالة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، فرضت ما مر به العراق من حروب وسنوات القمع على أعداد غفيرة من المواطنين البحث عن الأمان في الخارج، وتوزع العراقيون بين أركان الكرة الأرضية إلى أبعد أصقاعها، وكثيرا ما يخاطر العراقيون بحياتهم من أجل الوصول إلى أحد بلدان اللجوء. نجلاء داري التقت أحد هؤلاء المواطنين في إسطنبول ووافتنا بالتقرير التالي.
يأسن حزن كان يعتلي وجه عمارة صاحب 30 عاما والذي يحاول رسم مستقبل جديد له في بلد جديد يشعره بالأمان والاستقرار بعد أن تعرض للخطف في بلده العراق، وبعد حصول الآلاف من العراقيين على استيطان عن طريق منظمة الأمم المتحدة في تركيا كانت آمال عمار بحصوله على استيطان كبيرة، إلا أنها تبددت لتتحول إلى رحلة سفر تشبه المغامرة. ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى عمار ليروي له معاناته مع سفره المرتقب.
إن شاء الله عقب باكر راح أطلع عن طريق البحر، طلع لليونان زورق صغير، من اليونان همين يعني نشوف أكو هاي طرق بار ولا بحر، يعني رغم ما بيها خطورة على الحياة بس يعني ذابقة بالعراق خطورة أكثر، يعني أمان ماكو نهائيا، خطف ويسامون على فلوس، يعني الوضع بعد ما يحتمل بغداد.
أكثر من 27,000 لاجئ عراقي موزعون على محافظات تركيا ينتظرون مقابلة أولى مع منظمة الأمم المتحدة UN، يعيشون تحت وطأة مشاكل عديدة في ظل الضوابط التي فرضتها السلطات التركية والتي لا تقدم أي مساعدات إلى اللاجئين بذريعة الخوف من تدفقهم إليها، ليشكلوا عبئا إضافيا على اقتصادها الذي يعاني من وجود ملايين العاطلين عن العمل. بالمقابل بدأت UN بمواربة الباب استعدادا لغلقه أمام العراقيين بحجة تزايد أعدادهم بشكل كبير. عضو مكتب الجالية العراقية بأنقرة أحمد البياتي شرح لإذاعة العراق الحر معاناة العراقيين بالقول:
العراقي طلع من مأساة إجا المأساة ثانية، يجي هنا أنا متأمل أنه سنة يعني وشوية يكفي فلوسه حتى يطلع لقبول لأي دولة، حتى يروح يخلص من مشاكل الهجرة والغربة اللي هنا، يلقى مشكلة ثانية أنه يطو موعد مثلا 2018 2020 و2023، فخرج من مشكلة دخل مشكلة ثانية، لا يقدر يرجع البلد بسبب الظروف، ولا هو اللي هنا قادر يدبر حاله وعيشته، يروح لليوان، اليوان يقول له هذا احنا يعني علينا زخم والأعداد ضخمة، مساعدات ماكو، فيصير بين نارين، بين نار انه غربة ومصرف ماكو، بين انه يرجع البلد ممكن ينقتل ينخطف، فهذه حقيقة كل العراقيين يعانون منها.
وسط معاناة اللاجئين العراقيين يبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد لديهم، والذي ينتظرون منه رنة من UN أو سفارة دولة الاستيطان في أي لحظة لتقديم موعد مقابلة أو إجراء مقابلة جديدة. ليبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد للاجئ العراقي. نجلا داري، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت
الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إراكهر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعينا الكرام، في غمرة المواجهات التي تخوضها القوات العراقية ضد داعش اكتسبت التغطية الإعلامية لسير العمليات القتالية أهمية مضاعفة، ولكن انتشار وسائل الإعلام على نطاق لم يعهد له نظير أدى إلى قدر من البلبلة حتى بات المتلقي لا يعرف حقيقة ما يجري. لذا انطلقت أصوات تشير إلى قصور وسائل الإعلام المحلية في إطلاع المواطن بتغطية دقيقة وافية نظرا لنقص خبرتها. التفاصيل في تقرير براء عفيف.
أكد مختصون أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في الحرب التي يقودها العراق ضد تنظيم داعش، ويؤكد المتحدث الرسمي باسم كتائب أهل الحق أحد فصائل الحشد الشعبي نعيم العبودي وجود ضغط إعلامي تمارسه بعض المؤسسات الإعلامية الغربية والمحلية على معنويات القوات العراقية، متمثلا بكثرة الأخبار المضللة التي تقوم بنشرها تلك المؤسسات، مستدركا أن أبناء القوات العراقية يمتلكون من الوعي الكثير لتمييز الأخبار الحقيقية من غيرها.
أنه نصف المعركة ربما هي المعركة كلها الإعلام، كما تعرفين هناك انتصارات كبيرة تحققت هو بفضل الإعلام، وهناك انتكاسات كبيرة كانت سببها سبب الإعلام، ولكن الذي يخفش هو الوضع حقيقة. هناك مؤسسات إعلامية عراقية اختارت أن تكون مع العراقيين ومع الشعب العراقي، هو هذا الذي خفش حقيقة وطن الإعلام الغربي الذي حاول أن يشوه بكل صورة يحول سمعة الحشد الشعبي، وكذلك حاول أن يقلل من الانتصارات الكبيرة التي حققها القوات الأمنية والجيش العراقي.
فيما يشير مدير المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والاستراتيجية معتز محيي إلى امتلاك بعض الأطراف غير الراغبة بتقدم القوات العراقية لأموال وقدرات إعلامية لكبح إرادة أبناء القوات العراقية، لافتا إلى قلة خبرة ونشاط المؤسسات الإعلامية المسؤولة عن نقل الأحداث الصحيحة عن ماهية الحرب ضد داعش، منتقدا في الوقت نفسه ضعف تواصل المركز الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة مع وسائل الإعلام.
لاحظ هنالك موقف غير إيجابي من قبل الناطق الرسمي لغرف العمليات، يجب أن يظهر يوميا أو هنالك يصدر بيان رسمي من قبل قيادة عامة القوات المسلحة يشرح واقع العمليات ويضمن كل قاطع من القواطع مدى العمليات وكذلك عدد القتلى من الجانب الآخر قتل داعش، وكذلك يعطي أرقام للشهداء ويعطي كذلك أرقام للجرحى، وهذا المتبع في كل دول العالم يصدر بيان رسمي خلال اليوم ويعطي رسالة موضوعية ومحترفة في شأن العملية.
إلى ذلك يشكو الكاتب والصحفي حمزة مصطفى من انصياع بعض المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى جهات سياسية ومحاولتها إجبار العاملين فيها من صحفيين أو إعلاميين لتنفيذ أجنداتها، موضحا أن تأثير الإعلام قد أخذ منحا أبعد ليصل إلى منظمات دولية كالأمم المتحدة.
المؤسسات الإعلامية تأثر بالجهة التي تقف خلفها أو بالممول، وهذا الممول هو ليس جمعية خيرية وإنما هو إما دولة لها مصالح أو هو يمثل كتلة يمثل مكون معين.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهرت فيديو يظهر مدح أحد مراسلي المؤسسات الأجنبية العريقة لمقاتلي تنظيم داعش وسط جمهرة لقوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى استياء شديد من غالبية القوى العراقية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تواجه العملية السياسية طائفة من التحديات ليس أقلها القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وشهدت السنوات الماضية جولات لا تحصى من المحادثات والزيارات المتبادلة بين السياسيين في بغداد وأربيل لتسوية هذه القضايا، ولكن النتائج جاءت حتى الآن متواضعة للغاية. لذا اقترحت سياسية كردية إشراك مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية عسى أن تنجح حيث لم يفلح السياسيون. التفاصيل في تقرير آزاد محمد.
أكد سياسيون عراقيون بأن الحل الأمثل للخلافات الحالية بين بغداد وأربيل
يكمن في مواصلة الحوار وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض عملية التطبيع بين الطرفين وطرحها للنقاش بشكل شفاف وصريح بغية الخروج بنتائج تخدم العملية السياسية والأمنية في البلد. عضوة مجلس النواب العراقي آلة طالباني أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى ضرورة أن تشترك المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث السياسية في وضع حلول للأزمات والمشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق، واصفة البرلمان العراقي بأنه دون المستوى المطلوب.
السياسي نعتبره هو صانع قرار، هو صاحب حلول، وهو جزء من الأزمة. كيف تتوقع الشخص اللي هو جزء من الأزمة أن يكون جزء من الحل؟ لذلك دول العالم اللي فيها أي أزمة داخلية خارجية، هناك مئات من المؤسسات اللي تعطي أفكار، تعطي حلول، تعطي بدائل وتضعه أمام السياسيين. المشكلة إحنا ما عندنا هاي المؤسسات لحد الآن. برلمانك أكبر مؤسسة تشريعية رقابية مو بمستوى الطموح.
رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أكد أن الحوار مع أقليم كردستان مستمر، وهو يخطو خطوات جيدة نحو حل المشاكل العالقة وخاصة في الملف النفطي وميزانية الأقليم.
العلاقة قائمة ومتبادلة، وهناك شيء من تفاهم حول مسائل عديدة، مقبلين على حل إشكالية النفط اللي هي المشكلة المتأزمة. قضية الموازنة والرواتب تأخذ محل اعتبار كبير.
وأشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم المشاكل السياسية في العراق تكمن في التدخلات الخارجية والإقليمية، والتي تتعدى حدود الحفاظ على الأمن القومي لتلك الدول إلى مرحلة التجاوز على السيادة العراقية.
هناك تدخل دولي واضح بالشأن العراقي، لا زال هناك حيف وغبن وعدم إعطاء الحقوق بالتساوي للعراقيين. قد يولد هذا نوع من شعور على أن العراق قد لا يمكن أن يرتقي إلى مصاف الدولة التي تحمل المواطنين على قدم سواء. قطعا يمكن أن يحدث التنازع، وبالتالي نصل إلى نتائج قد تصل إلى حد التقسيم.
من جهته شدد نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي على أن مسألة قطع ميزانية الإقليم ورواتب موظفيه يعقد من الأزمة بين الطرفين بدلا من حلحلاتها، وهو أمر مرفوض لأنه يمس قوت المواطنين.
بالنسبة لرواتب موظفي إقليم كردستان، هذا حق طبيعي يجب أن لا يمس، وأي خلاف سياسي مع الإقليم يجب أن لا يتطرق إلى هذه القضية بأي شكل من الأشكال. هم عراقيين لهم كل الحق، والخلاف السياسي حول النفط وحول التخصيصات يجب أن تخرج من هذا الإطار. فنحن ندعو إلى سرعة إطلاق الرواتب، ونرفض أي محاور المساس برواتب إقليم كردستان تحت أي ظرف وتحت أي مسمى.
ويعتبر ملف النفط وميزانية الإقليم وتسليح قوات البيشمركة والمادة 140 محاور الخلاف الرئيسية بين أربيلة وبغداد. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء، ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعينا الكرام، عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي بعد هذا الفاصل.
يا مصبر تلي على الهامش صرت، يا متعب يا مصبر تلي على الهامش صرت، قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر، قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر. بلكي يا أحبابي يجوني أقدر أصبر للأبد راح عني والتعب ما أقدر أصبر للأبد يا ما تعبت يا ما صبرت تلي على الهام الصبر يا ما تعبت يا ما صبرت تلي على الهام الصبر رسائلهم ما اجا راحت وجدت الطيور والفصول تغيرت مرت شهور وسنين رسائلهم ما اجا واني باقي على الوعد قلبي ما يخون العهد واني باقي على الوعد قلبي ما يخون العهد يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر قلبي مل من السهر يا ربي كم دوب انتظر يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيداتي وسادتي حان الآن موعدكم مع عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي. شارع المتنبي. برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد.
الشارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الفكرية والأدبية وفتح الحوار مع رواد الشارع، لنكون على اطلاع بهمومهم وتطلعاتهم مع إلقاء الضوء على أنشطة الشارع ضمن برنامج شارع المتنبي. وفي جولة اليوم سنكون مع جلسة الاحتفاء بالفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي في بيت المدى بشارع المتنبي، ونحتفل مع الروائي عامر حمزة بمناسبة صدور روايته الجديدة سابر تيون، ونلتقي بالكاتب والسياسي حسين درويش العادلي الذي نظم ندوة فكرية في حديقة القشلة التراثية حول آليات تأسيس الدولة المدنية بحضور شبابي ملفت.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، أولى محطات شارع المتنبي سنتوقف فيها عند بيت المدى الذي نظم جلسة احتفاء بمنجز الفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي الذي يعيش منذ أكثر من 40 عاما في لندن ويحظى بشهرة عالمية من خلال مشاركته المميزة في المهرجانات والمعارض الدولية. الجلسة تضمنت إلقاء الضوء على منجز العابي وتفرده في التمسك بمحليته رغم انفصاله المكاني عن التراث البغدادي الذي يحاول أن لا يغادره أبدا. الفنان التشكيلي إبراهيم رشيد أدار جلسة الاحتفاء متحدثا عن أهمية فيصل العابي باعتباره من رموز الإبداع العراقي المنغمس بالتراث البغدادي، والاحتفاء به اليوم هو نوع من الاحتفاء والتذكير بالتراث البغدادي الذي يحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام.
يعني فيصل العابي هو من جيل السبعينات، وما يميزه الحقيقة إخلاصه بالانتماء للمحلية البغدادية العراقية، رغم اقترابه ما يقارب أكثر من 40 سنة، لكن بقت الموضوع العراقي وموضوع بغداد ومدرسة بغداد للفنون للفن هي الهاجس الكبير في اهتماماته التشكيلية. وهذا الحقيقة هو في جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي هو إخلاصه بتحقيق هوية تشكيلية عراقية، هذا نابع من مفهوم أنه كيف نفهم التاريخ والتراث، أنجز كثير من الأشياء. لكن الجانب السلبي اللي أحب أنا أن أكد عليه أيضا أنه لم يتم تطوير وحدات وفكر وماهية التراث المحلي، بمعنى أنه كيف يمكن أن نخرج من التراث كتاريخ من المتحف إلى العالم والإبداع. أعتقد هو كان زاوج بين الاثنين بأهمية كبيرة وحقق حضور مميز.
كتشكيلين أجد أن هذه الجلسة نوع من الرسالة، رسالة تحذير مما يحصل للتراث البغدادي العراق، إمكانية إعادة الاهتمام بهذا الموضوع.
هو بالطبع هذا جانب، جانب البروباغندا يعني الإعلام، إنه كيف أنت تحافظ على التاريخ والتراث، هذا في الشيء إنساني كبير. أكو منظمات مهنية، أكو منظمات مجتمع مدني، وأكو يونسكو، التذكير به مهم. هذا الرموز بما نحكي بمعنى التاريخ، وادي الرافدين والتراث العربي الإسلامي والمتاحف، التاريخ البغدادي هذا مهم، هذا المعنى النتاج الثقافي التاريخي هذا مهم إحنا نحوله. لكن بما يعنى إنه الفنانين اللي يقولون هذا جانب آخر، إحنا نعيش القرن 21، علينا أنه نتحدث بصيغة التراث والتاريخ بمنظار معاصر قادرين أن نتواصل مع الآخرين.
الفنان الدكتور جمال العتابي المدير السابق لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة كان أحد المتحدثين في جلسة الاحتفاء، وقد تحدث عن تنوع العاب المبهر، حيث كانت له لمسات مميزة في رسوم الأطفال منذ سبعينيات القرن الماضي، كما برع في رسم الكاريكاتير وحصل على عدة جوائز عالمية مؤخرا بنقله الحرفي للأحياء والأجواء البغدادية بتقنياته الخاصة.
أبي واحد من الفنانين التشكيليين العراقيين مهمين لدوره أولا ولتميزه بهوية خاصة ميزته عن بقية الفنانين، فضلا عن دوره الوطني أيضا ومشاركته في الحركة الوطنية، لم يكن بعيدا عن قضايا وهموم شعبي. نعم، أهم ما يميز فيصل العابي محليته التي يقول أنني أنا محلي، رغم تأثره ودراسته في مدارس كثيرة، رسم للأطفال، رسم تخطيطات وبورتريت، وعمل في الصحافة العراقية منذ ستينات القرن الماضي، وكان له فضل كبير في تأسيس البورتريت في الصحافة العراقية. بالتأكيد هذا يعني واحد من الأحداث المهمة التي ينبغي أن تحقق قبل فترة. لقد تأخرنا على فيصل منذ فترة قديمة، لأنه يشكل علامة مهمة جدا في حركة الفن التشكيلي العراقي، إضافة إلى دوره في الإسهام في تأسيس وتأصيل محلية العراقية.
ما أهمية إعادة العلاقة لهكذا مبدعين البعض يعتبرهم منسيون بالخارج؟
لا أعتقد أن فيصل العابي منسيا أنا فيصل أبي يبقى في دائرة الضوء دائما، مشاركاته الواسعة، حضوره الدائم في حركة التشكيلي. آخر معرض حصل في دولة الإمارات العربية كان معرضا لافتا للانتباه بكشوفاته وفي طروحاته وموضوعاته مختلفة، ولذلك أقول أن فيصل يبقى علامة يعني واضحة بارزة ومهمة مضيئة دائما.
ومن عالم الرسم والتشكيلي هذه انتقالة إلى عالم الأدب والإصدارات الجديدة، حيث تم الاحتفال بشارع المتنبي بإصدار جديد للكاتب والروائي عامر حمزة، وهي رواية حملت عنوان سابرتشون، تحكي أوضاع المسيحيين الآثوريين في حي شهير في بغداد يسمى حي الآثوريين. الرواية حظيت باهتمام رواد شارع المتنبي لما تتضمنه من طرح جريء لموضوع الأقليات ومصيرهم. وكان لبرنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الكاتب عامر حمزة.
اللي هو تحت عنوان سابر تشيون، وهي أشهر أغنية لملك الغناء الآثوري في العالم، عراقي الأصل من جراج الأمانة في بغداد. الإصدار الأول طبعا لي جاءت الرواية بشكل مغاير لما هو معتاد، هي من الغلاف إلى الغلاف، تتحدث عن الآثوريين في أجمل أحياء بغداد والعراق اللي هو اسمه حي الآثوريين، اللي كان أغلبية الساحقة للآثوريين العراق المسيحي.
الرواية العراقية تناولت بعد 2003 جوانب متعددة من الأقليات، ماذا تضيف روايتك الجديدة؟ هل تمت محاولة للحديث عن ما مسكوت عنه؟
نعم أكيد، الرواية تتناول كل الأعياد، كل الطقوس، كل التقاليد، كل علاقات الحب، كل العلاقات الاجتماعية تميز بها المسيحيين. الوجه المشرق لبغداد والعراق هم المسيحيون، تناولتهم بأدق التفاصيل، ببيوتهم، بصلبانهم، بتوزيع أفراحهم، بالموسيقى التي يعشقوها، بغنائهم، تناولت كل تقريبا أغلب تفاصيل حياتهم.
بعض المتابعين للرواية التي تناولت الأقليات يأخذون عليها أنها رواية بها شحنة عاطفية أكثر ما بها جانب تحليلي عميق، والجوانب السياسية التي تأخذ المسيحيين.
بالنسبة لروايتي كان تاريخ ابتداء زمنها من عام 68 انقلاب البعثيين حتى 2011، مرورا بكل هذه الحروب، ولكن نتيجة لجمالهم، جمال هاي الشريحة من المجتمع، جاءت الرواية تحاول أن تكون بجمالهم برقتهم، مليئة بالأحاسيس نعم، لكنها تحلل الحروب وتحلل ما مر على العراق من خلال الحي، على عكس ما هو معتاد المجتمع الكبير يسلط الضوء على الصغير. أنا عملت العكس تماما، من خلال الحي استطعت أن أتحدث عن كل أحداث العراق الكبرى.
اليوم أنت تحتفل في شارع المتنبي بتوقيع الرواية، برأيك ما سر تعاطف هذا العدد الكبير من المثقفين مع عنوان الرواية، أو مع رواية عراقية تتناول الأقليات، أم مع هذا الجنس من الرواية برأيك؟
ثلاثة عوامل حددت الرواية أن تصل إلى أنه الرواية الأولى في المبيعات في شارع المتنبي لثلاثة أسباب. الأولى كلمة سابر تشيون، الكثير من العراقيين عندما يقرأ هذه الكلمة لا يعرف مغزاها، فيحاول أن يقلب الصفحات فيكتشف بأن القضية تخص المسيحيين الآثوريين، فيزداد شوق في سبيل معرفتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه الرواية مكتوبة بنفس آخر، ليس نفس المشارك والمتفرج والبعيد، وأنه بنفسهم هم. ثاني الجانب الثالث، سابر تشيون جاءت بطريقة لم يألفها العراقيون، وهذا ما أكده النقاد في الكبار في البلد.
هل يعني ثمت محاولة للخروج عن لغة التعاطف المبالغ بها مع الأقليات ومع المسيحيين بالذات، أم كان الجانب دي نوع من التناول الواقعي التحليلي؟
لا بالطبع، هو هناك تناول واقعي، وهناك خيال، وهناك تحليل للشخصيات المهاجرين، ولكن الموضوع بأكمله يغوص في أعماق النفس البشرية الآثرية المسيحية التي تمتاز بإشراقها والتماعها.
شكرا أستاذ عامر حمد.
شكرا جزيلا أستاذ.
شارع المتنبي. وفي جولتنا المعتادة بين أروقة شارع المتنبي كانت لنا وقفة طويلة نسبيا عند الندوة التي استقطبت أعدادا كبيرة من الشباب في حديقة القشلة التراثية، وحملت عنوان آليات تأسيس الدولة المدنية، والتي ألقى فيها الكاتب والسياسي حسين درويش العادلي محاضرة موسعة تضمنت إلقاء الضوء على أهمية العمل على تأسيس الدولة المدنية باعتبارها الضمان الحقيقي لتحقيق العدل وتنظيم شؤون الناس. وتخللت الندوة مداخلات متنوعة للحضور الموسع الذي اتفق معظمه على ضرورة السعي لتأسيس الدولة المدنية. وأشاد الكاتب حسين درويش العادلي بالروح المثابرة لشباب شارع المتنبي وهم يسعون إلى تبني تقليدا ثقافيا أسبوعيا يركز على الحوار المثمر، مشيرا إلى أن تلك الملتقيات في شارع المتنبي ستكون نواة فكر تجديدي في المجتمع البغدادي.
يعني المتنبي ورقوش أصبحت أثينا العراق وعكاظ بغداد، هي محفل فكري وثقافي وكرنفال أسبوعي في حقيقة، أصبحت مشغل لإعادة إنتاج الثقافة، الفكر السياسي، الفكر الديني، ومحاولة تقعيد الحياة على تنوع وفق قواعد جديدة. اليوم كنا نناقش أو ناقشنا أكثر من محور، كان المحور الأهم ما يتعلق بأساسيات بناء الدولة، القواعد أو الأسس الأساس التي يحمل عليها مركب الدولة. تكلمنا عن المواطنة، عن الديمقراطية، عن التعايش، التعددية، وتكلمنا على جوهر النظام السياسي المنتج لأمة الدولة. الذي لا يتقاعد وفق هاي المفاهيم أو هاي الأسس لا يمكن إنتاج أمة للدولة، وبالنتيجة لا يمكن الظفر بدولة متماسكة وأمة متماسكة.
ماذا برأيكم يشكل هذا العدد الكبير من الشباب الذين يجالسون هذه جلسات ويحاولون أن يطرحون بعض الإشكاليات والأسئلة بشكل أسبوعي في حديقة القشلة؟
أنا أتصور هي صيرورة لأمة مدنية ومتنامية. المتنبي أصبح ظاهرة لأمة مدنية تحاول أن تفكك المنظومات الخطأ من التفكير، والمنظومات الخطأ من العقيدة، والمنظومات الخطأ من السلوك. تمثل بالنسبة للعديد من رواد المتنبي الشيء الكثير، لأنه يعيد إنتاج مفاهيمها ورؤيتها والدولة والحياة.
هذه الجلسات التي تتناول مجموعة محاور تؤكدون بها على أهمية تأسيس دولة مدنية، هل برأيكم ستستقطب بالفترة القريبة القادمة أسماء من الكتاب المتنورين؟
والله هي استقطبت وما زالت تستقطب الكثير، هي نواة جاذبة ليست طاردة ومتنامية. اليوم المتنبي نتكلم عن عشرات الآلاف، عن تيارات فكرية، عن حوارات ساخنة وعميقة. أنا أصور أصبحت نقطة جذب كبيرة ومهمة للعديد من النخب، وأصبحت هذه النخب معنية بحركة المتنبي على مستوى إعادة إنتاج، أرجع وأكد، على مستوى إعادة إنتاج مفاهيم الحياة اللي في عمقها مفاهيم الحياة المدنية.
هذا الحوار برأيكم سيبقى لسيق النخبة، أو دائما يكون المشاركين فيه من النخبة المثقفة في شارع المتنبي، أم يتطور ويخرج من شارع المتنبي ليكون حوارا جاذبا لشرائح مجتمعية متعددة؟
أنا ما عندي عقدة النخبة وعقدة العام، أنا أصور المجتمعات بنخبتها. النخب هي دالة، النخب هي فاتحة لطريق، النخب هي نظام إشارة، يعني في الحقيقة رائدة بفتح مسالك وإقرار سياقات. اليوم التفاعل مع المتنبي، مع نخب المتنبي، مع هذا الطرح، أنا أشوفه تفاعل لا ينحصر على مستوى النخبة، إنما تحول إلى هم عام وإلى قضايا عامة. واليوم رواد المتنبي والمشتركين بهذه الحوارات من مختلف الطبقات الثقافية ومن مختلف الأعمار، وهذا إحدى أسباب نمو المتنبي. اليوم المتنبي عشرات الآلاف فيه من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن مختلف الألوان الثقافية الذي يجذبها هذه الحوارات النخبوية.
هل ممكن أن يكون لها تأثير فاعل في الفترة القريبة في تنمية الحس الوطني وعشق الروح المدنية؟
أنا في تصوري هاي صيرورة لا يمكن المراهنة على ثقب زمني ما، هي صيرورة في تصوري طريقة إلى التكامل، تحتاج إلى شيء من الوقت لكي تؤتي وكلها. أنا في تصوري إذا استمرت الوتيرة هكذا سوف نشهد يوم من الأيام أن المتنبي يبتلع بغداد، وبغداد المتنبي تبتلع العراق.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية وفكرية بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.